إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في دروس ماضية انتهينا إخواني في الله من ذكر أهم مباحث آداب الدعاء، ومما يناسب ذكره كذلك في مثل هذه الأوقات من الآداب التي ينبغي العناية بها ما يتعلق بآداب القرآن. القرآن وهو كلام الله جل في علاه، وهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، من تمسك به هدي ومن اعتصم به فاز. القرآن والذي يعتبر من أعظم منة الله على خلقه، إذ جعل كلامه سبحانه وتعالى بين أيدينا، فما هنالك كتاب أجمع للخير كله وأهدى للتي هي أقوم، ولم يشتمل لكل ما تحتاجه البشرية لما فيه سعادة الدنيا والآخرة بمثل هذا الكتاب الذي بعثه الله وأرسله الله إلينا، ففتح الله جل وعلا به قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما. القرآن هو كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، نزل به الروح الأمين على قلب الصادق الأمين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وذلك بأفضل لسان ألا وهو لسان العربي المبين، كما قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالقرآن إخواني في الله هو الكتاب الذي تحدى الله جل وعلا به العرب، القرآن الذي تحدى الله جل وعلا به العرب جميعا على أن يأتوا بمثله، أو يأتوا بعشر سور من مثله، أو يأتوا بسورة، فما استطاعوا مع أنهم من الشعراء ومن الفصحاء ومن البلغاء. وقد قال سبحانه: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا القرآن إخواني في الله الذي هو يعتبر من أعظم العوامل التي تؤثر على النفوس، وكيف لا، فإن القرآن هو كلام الله، متى ما خالط النفس البشرية أثر فيها. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وانظر يا عبد الله إلى حال الجن الذين وفقوا في جلسة واحدة إلى الاستماع لكتاب الله، فكيف أثر ذلك فيهم جدا. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. رجعوا بالنذارة إلى أقوامهم، تأثروا بما سمعوه في مقام واحد. بل هذا جبير بن مطعم وهو يحكي عن نفسه كيف لما كان مشركا، فسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ قول الله جل وعلا: أخلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال جبير: كاد قلبي أن يطير. مع أنه مشرك، لكن لقوة بلاغة وتأثير القرآن وصل ذلك إلى سويداء قلبه. قال كاد قلبي أن يطير. وكم سمعنا عن بعض ممن يحب أن يتطفل على المسلمين فيستمع لبعض آي القرآن فإذا به يبكي وذلك لعظيم تأثير القرآن على النفوس. القرآن إخواني في الله هو سبب من أسباب السؤدد والعزة والغلبة والنصرة متى ما قام المسلمون بالتمسك به وبالعمل به، فإن الله سبحانه وتعالى يغير حالهم من حال الضعف والوهن إلى حال القوة والعزة. ولنا عبرة بأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف كانوا قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، كانوا رعاة غنم، لكن بفضل ما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام من الوحي المنزل أصبحوا قادة أمم، وذلك بفضل ما كان من تمسكهم بما جاء عن الله سبحانه وتعالى. القرآن إخواني في الله هو الكتاب الذي تكفل الله جل وعلا بحفظه، فمنع من التصحيف وسلم من التحريف، مع أن أيدي الأوغاد من الكفار قديما وحديثا حاولت أن تمتد لهم أيديهم لكي يغيروا في ألفاظه وفي كلماته، لكن ذلك باء بالفشل. وهذا مصداق قول ربنا عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن طريف ما يذكر في هذا الباب ما ذكره البيهقي رحمه الله تعالى أن يحيى بن أكثم رحمه الله دعا يهوديا للإسلام فلم يسلم إلا بعد سنة، فسأله يحيى عن سبب تأخر إسلامه فأخبره بأنه في هذه الفترة ما الذي عمل؟ قال قمت بنسخ نسخا من التوراة إلا أني غيرت فيها وبدلت، ثم ذهبت بها إلى سوق الوراقين. الوراقين هي مثل السوق الأوراق وبيع الكتب. قال فعرضت هذه النسخ المزورة والمحرفة من التوراة على أصحابها فخطفوها مني، تلقفوها مني وأخذوها، وما يعرف أحد بشيء مما غير فيه. قال ثم عمدت إلى الإنجيل، فغيرت وحرفت وصحفت فيه، ثم أخذت بهذه النسخ المحرفة والمزيدة إلى سوق الوراقين عند النصارى فعرضت هذه النسخ عليهم فتخطفوها مني، أخذوها وقرأوها وعملوا بما فيها، وما استطاع أحد أن يميز الزيادات والتصحيفات التي فيها. قال ثم عمدت إلى القرآن، قال فغيرت فيه شيئا يسيرا، هكذا يقول، ما تجاسر على أن يغير بنفس الكم الذي فعله في التوراة والإنجيل، وإنما اقتصر على التصحيف اليسير. قال فغيرت فيه شيئا يسيرا، ثم ذهبت به إلى سوق الوراقين عند المسلمين، قال فعرضت هذه نسخ، قال فأخذوها، قال فقرأوها فرموها في وجهي، فكان ذلك من عناية الله جل وعلا بحفظ كتابه أن جعل أهل الإسلام يميزون. حتى العام الآن الذي اعتاد على قراءة القرآن لو قرأ القرآن وجد حرفا سرعان ما يتردد، إيش هذا؟ ناهيك عن وجود علماء وعن وجود علم للقراءات، فضلا عن وجود لجان كبرى فيها كبار أهل العلم في كل عصر يتفحصون كل نسخة تنزل للناس. فهذا من حماية الله وصيانته لكتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل أبدا. ومهما حاول أعداء الدين من إدخال التصاحيف والتحريفات فإنها سرعان ما تبوء بالفشل. هذا القرآن إخواني في الله الذي من مناقبه وفضائله ما جعله الله جل وعلا من الأجر الكثير لكل من أقبل عليه قراءة وحفظا وتدبرا وعملا بما فيه. هذا الكتاب إخواني في الله ليس كأي كتاب عادي، أنت تقرأ في يومك وليلتك ما شئت أن تقرأه من صحف، من جرائد، من مجلات، من مناهج تعليمية في المدرسة، في الوظيفة، تقرأ الإعلانات، تقرأ ما شئت، لكن إذا جئت وقرأت شيء من القرآن هل يستوي هذا مع ذاك؟ لا، فرق. فالله سبحانه وتعالى جعل لمن أقبل على كتابه فقرأ ولو الشيء اليسير كما سيأتي فيه من الأجر والثواب ومن علو الدرجات ومن كثرة الحسنات ما لا تخطر على بال، ما لا تخطر على بال، وكيف لا، فهذا الذي بين أيدينا هو كلام الله سبحانه، جعله الله بين أيدينا ليرى كيف نتعامل معه. وفضائل قراءة القرآن إخواني في الله كثيرة وكثيرة جدا، وحسب الإشارة إلى بعض ما جاء في صحيح السنة من الفضائل المعدة لكل مسلم ومسلمة متى ما أقبل على قراءة القرآن، فمن ذلك ما جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة، يأتي شفيعا يشفع لك، تعلمون ما سيعانيه الإنسان ويقاسيه في أهوال القيامة. وأنت يا عبد الله في هذا المعترك وفي هذه الشدة والكربة إن كنت من أهل القرآن فالقرآن يأتيك يشفع لك عند ربك ويطلب من الله جل وعلا أن يخرجك من هذه المضائق ومن هذه المآزق. هذا متى؟ إذا كنت من أهله، كما قال نبينا: اقرأ القرآن إن كنت من أهل قراءته فإنه يأتي شفيعا لأصحابه. وقال عليه الصلاة والسلام كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري، قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، وهي فاكهة طيبة، قال: ريحها طيب وطعمها حلو، ريحها طيب وطعمها حلو. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو، لا ريح لها وطعمها حلو. قال: ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. فتأمل يا عبد الله في هذا التمثيل البديع من رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف مثل أحوال الناس، وذلك على حسب ما يكون من إقبالهم على كتاب الله. فذكر لنا هذه الصور الأربع، ويكفينا ويهمنا الصورة الأولى منها، وهو: إن كنت يا عبد الله ممن حباك الله بالإيمان ثم زينته بالقرآن فحالك كحال هذه الفاكهة التي جمعت بين حلو الطعم ومع طيب الريح، وإن لم تكن من أهل القرآن فأنت يا عبد الله دون ذلك، دون ذلك، فأنت كالتمرة، نعم لها طعم حلو لكن لا ريح لها. وقال عليه الصلاة والسلام: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم. انظر لهذا الإخبار من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي مسألة فرضية. ما لو أن أحدكم طلب منه أن يذهب إلى مكان قريب، إلى بطحان أو إلى العقيق، وما إن يذهب حتى سيأتي مع بناقتين، ليس كذلك، بل كوماوين فيها من المتاع وفيها من الزاد وفيها من الطعام ما تقر به الأعين، وحتى لا يكون أحد تختالجه الشكوك، قال نبينا: وذهابك وإتيانك من غير إثم ولا قطيعة رحم. ما هناك أدنى شبهة في أن هذا سيكون حلالك من وإلى. فقال الصحابة: كلنا نبغي ذلك، ومن هذا الذي ينأى بمثل هذه الصفقة الرابحة؟ تذهب ثم تأتي بهذا الخير الذي تقر به الأعين. فقال عليه الصلاة والسلام: لئن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو يقرأ، فقراءة القرآن أو تعلم، تتعلم أحكام القرآن، تتعلم تفسير القرآن، تتعلم ما يتعلق بكتاب الله جل وعلا من شرائع وأحكامه، قال: يتعلم أو يقرأ آيتين فقط، آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين وثلاث، أي تقرأ وتتعلم ثلاث آيات وثلاث خير له من ثلاث، أي من ثلاثة نوق محملة. قال: وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل، والباقي عندك كما تحب يا عبد الله. تريد أن تزداد من هذا الخير من النوق، زد أنت يا عبد الله قراءة وتعلما لآي القرآن، فالله لا يضيع أجر المحسنين. وهذا يدلك يا عبد الله على عظيم الأجر مع يسر العمل، ما عليك إلا أن تقرأ، والقراءة ما تحتاج شيء، لكن تحتاج إلى أمر واحد، إلى المجاهدة، لأن هناك ما يحول بينك وبين كتاب الله سبحانه وتعالى، هناك ما يصرفك، هناك ما يصدك، هناك ما يعرضك عن كتاب الله جل وعلا، ولهذا جاهد. فمتى ما أقبلت على كتاب الله تجد هذا الخير الذي أعده الله لعباده الصالحين. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام مبينا فضية قراءة القرآن، قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه أبو داود والترمذي وحسن وشيخ الألباني من حديث عبد الله بن مسعود. فهذا الحديث فيه بيان لبركة القرآن العظيم، أن ما من حرف تقرأه إلا كتبت لك به حسنة، والحسنة تضاعف، وهذا الأصل، الحسنة تضاعف بعشر أمثالها، وأحيانا المضاعفة بأعظم من ذلك على حسب حال العامل وعلى حسب الزمان والمكان، كما قال بذلك المحققون من أهل العلم. لكن كونك تكتسب حسنة، فالحسنة بعشر أمثالها. ومن مكان من وجود الحسنات بكثرة في القرآن، فالحرف الواحد حسنة، والذي بعده حسنة حسنة حسنة. كم يا ترى في الصفحة الواحدة من الأحرف؟ احسبها إن كنت من أهل الحساب، وقد قام به ذلك جماعة من أهل العلم، قام من أذكر جماعة من المعاصرين ذكروا الأرقام الحسابية في حساب الصفحة الواحدة والورقة الواحدة، ثم خرجوا بأن إذا بالقرآن أكمله بالقرآن أكمله بأنك إن قرأت الختمة كاملة فلك كذا كذا من الملايين من الحسنات. وهل هذا أمر إخواني في الله يعني يستصعب؟ لا، هذا من فضل الله علينا، هذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأيضا مما ثبت من فضائل القرآن ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: قال عليه الصلاة والسلام: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، هذه الرتبة العلية، من مكنه الله من المجاهدة على أن يتعلم القرآن بالنطق الصحيح واللفظ الصحيح، ثم يسترسل في قراءته لا يستثقل ولا يستصعب، فهذا مع السفرة الكرام البررة في الملأ الأعلى. قال: والذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران. لكن بالمقابل الذي يضعف عن ذلك، هل معنى ذلك أنه يحرم من الأجر؟ لا. هل يعطى له أجر واحد؟ لا، بل يضاعف له الأجر مرتين. والذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران، وهذا من بركة القرآن، فكل من أقبل عليه لن يضيع الله له أجره. فإن كنت يا عبد الله من الماهرين به فأبشر، وإن كنت أيضا من الذي يتتعتعون فيه كذلك يا عبد الله أبشر. فهذا الكتاب إخواني في الله الذي جمع كما قلنا وأسلفنا على خيري الدنيا والآخرة، وهذا في حق من أقبل عليه. ولا أشك إخواني في الله أن الإقبال على القرآن قراءة وحفظا تحفه الكثير من الآداب، وقد ألف العلماء وصنف المصنفون الكتب الكثيرة المتعلقة بآداب القرآن، وإن شاء الله ونحن في مثل هذا المقام في مثل هذه الأوقات سنعرج كالعادة على أهم المباحث التي فيها التأدب العظيم مع كتاب الله حين الإقبال عليه. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.